الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد منه، قال رحمه الله بعد حديثين في هذا الباب قرأناهما بالأمس، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. هذا الحديث في أن النساء لا جهاد عليهن، يعني ليس بواجب عليهن الجهاد. قال رحمه الله: رواه ابن ماجه وهو كذلك، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند. قوله وأصله في البخاري، هذا الأصل الذي أشار إليه، يعني أصل الحديث في البخاري لكن ليس بهذا اللفظ. قال عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ولم يذكر البخاري العمرة، لفظ البخاري ليس فيه العمرة إنما فيه الحج وحده. هذا الحديث يقول: نرى الجهاد، تقول عائشة، وهذا هي من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنها، وتعلم أن الجهاد أفضل العمل، هكذا قالت. أفلا نجاهد؟ هذا هو بمعنى الحديث الأول، لأنه قال وأصله في البخاري. قالت في الحديث الذي أورده المصنف وهو في ابن ماجه، قال: على النساء، أي هل على النساء، مقدرة هذا أداة الاستفهام، أو أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، لكن ما هو هذا الجهاد؟ لأن الجهاد كما تقدم معنا أنواع، لأنه هو بذل الوسع في الوصول إلى الشيء المراد، مجاهدة. قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، وجهاد لكن لا قتال فيه، ليناسب حال النساء وضعف النساء. جهاد لا قتال فيه، هو الحج والعمرة. قال وأصله في البخاري، وهو في البخاري الحج بذكر الحج بدون ذكر العمرة. فالحديث يدل على أن الجهاد غير واجب على النساء، لكن كونه غير واجب على النساء لا يمنع ذلك من قيامهن بعلاج الجرحى وسقي الماء في المعارك، إذا أمن عليهن. قال الدليل على أنه يمكن أن يجاهدنا بهذا النوع من الجهاد، وهو أن يعالجنا الجرحى ويسقينا الماء، أحاديث وردت في هذا صحيحة، منها حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه، إذا غزا فيسقينا الماء ويداوينا الجرحى. رواه مسلم، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وفي حديث آخر لأنس يقول: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم يفرغان يعني الماء يفرغانه في أفواههم يعني أفواه الجرحى وغيرهم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. قال: وإني لأرى خدم سوقهما أي الخلخال يعني من شدة ما تشمر ترى لا تنكشف عورة لكن قد يبدو من شدة لأن في بعض الروايات تنقزان تقفز يعني تثب نشاط همة عالية طلب للأجر دفاع عن الإسلام والمسلمين. هؤلاء النساء الصحابة فكيف بالصحابة في هذه الغزوة؟ أبو طلحة كان يجوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي يمر الرجل ويعطي أبا قتادة يطلب النبي منه أن يعطيها الأسهم أسهمه لأنه كان راميا ماهرا في الرمي، فيقول فيرمي ثم يشرف النبي صلى الله عليه وسلم ليرى أين يقع هذا السهم، فيقول له أبو طلحة كان راميا يقول له، وكذلك في قصة أخرى يعني موقف آخر لأبي قتادة، قال: لا تشرف روحي دون روحك وجسدي دون جسدك، لا يصيبك سهم من القوم. فكان يتلقى بجسده السهام من الكفار حتى لا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هذا أبو طلحة الذي ينال منه الفجرة هؤلاء، وهاتان الصحابيتان عائشة وأم سليم، وتعلمون ماذا يقول هؤلاء الضلال فيهما. في هذه الغزوة يقول ابن إسحاق في كتابه المغازي أن عندما أشاع المنافقون ومن على شاكلتهم أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم، ففزع أهل المدينة، خرجت إحدى نساء الأنصار فكانت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لها: قتل أبوك، قالت: ما فعل رسول الله، قتل زوجك، قالت: ما فعل رسول الله، قتل ابنك، ما فعل رسول الله، ثم بعد ذلك سألت قيل له أنه بخير، فقالت: كل مصاب دونك جلل. جلل هذه من ألفاظ الأضداد يعني استعمل في الضار وفي النافع، كل مصيبة دونك عظيمة، دونك جلل، كل مصيبة دونك هينة. هنا في هذا الموقف كل مصيبة هينة في إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء الذين ينال هؤلاء الفجر فروخ اليهود أفراخ اليهود منهم، وهذا موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أيضا فيه عبرة، تقول أم عطية: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم عند متاعهم، ف فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. والحديث صحيح في صحيح مسلم. إذن الذي تقدم يعني هل عليه على النساء جهاد؟ قال لا، يعني غير واجب، لكن لو تطوعت واحدة وأمنت عليها الفتنة وأمن عليها المكان فإنه لا بأس أن تشارك بهذه ما تستطيع، والذي تستطيع وتسقي وتطعم تداوي وهكذا. الحديث دل على أن أفضل جهاد النساء الحج والعمرة. الحج والعمرة أفضل جهاد النساء، وأن أفضل الجهاد لهن يحصل وأن فضل الجهاد يحصل لهن بالحج والعمرة فهذا الحديث يعني من محاسن الإسلام، يدل على هذا الحكم الشرعي العظيم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد يعني الخدري نحوه، وفيه: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. هكذا ضبطه ابن رسلان، برهما، في شرح سنن أبي داود برهما. الآن كل من رأيته ضبطها يقول فبرهما، وتحتاج إلى دقة مراجعة، لكن ابن رسلان نص على أنها قال في شرح سنن أبي داود قال بفتح الباء الموحدة: أمر من البر، أمر من البر. حديث أبي سعيد الذي أشار إليه المصنف هو عند أبي داود، ولفظه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. انظروا المسافة، من اليمن، وغالبا سيكون إما على راحلة جمل أو حمار أو على رجليه في الغالب، من اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبوايا اثنين، أمه وأبوه، أبوايا. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما، ونحوه عند أحمد بهذا اللفظ، هذا الذي أشار إليه في حديث أبي سعيد. انظروا إلى عظم حق الوالدين في الشريعة الإسلامية. هؤلاء الذين قطعوا أكباد أمهاتهم وآبائهم فيخرجون مع داعش وما أشكال هذه المنظمات التي تبيع وتشتري فيهم، هؤلاء من كما قلت لكم في الجلسة الماضية من أمهاتهم من أدخلت المستشفى من شدة الألم والحرقة والشفقة على هذا الابن، هذا الابن القاسي، هذا الابن الجاهل الذي لا يعرف ماذا أوجب الله عليه. ففيهما فجاهد، ارجع إليهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. الحديث فيه ضعف في سنده، لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو وتقوى به فيصلح لأن يستدل به. في رواية لمسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما، الأب والأم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أين نحن من هذا؟ لماذا لا ينشر هذا العلم؟ لماذا لا تنشر هذه السنة بين الشباب؟ لماذا نترك الشباب يتخطفهم الضلال وأصحاب الأهواء وأصحاب الأطماع؟ لماذا؟ يجب أن ينشر هذا العلم، يجب أن ينشر هذا الفقه. الشباب لجهلهم وحماسهم الآن يتخطفون ويقتلون، ولا أحد إلا من شاء الله. بل من المصائب أن بعض من ينتسب إلى العلم يفتيهم بذلك، يفتيهم بالخروج مطلقا ولا يرشدهم إلى هذه السنن. هذا ليس حديثا واحدا كما سمعتم، أحاديث وليس حديثا واحدا، وليس بحديث واحد بل أحاديث في الموضوع، أحاديث تهز القلوب. ارجع إليهما. في بعض الروايات: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الأمر خطير، والإسلام حفظ لكل صاحب حق حقه، فالوالد له الحق، هذا الذي تعب وربى والأم تحمل ويقدمانه على نفسيهما يتمنيان أن يكون المرض فيهما ولا فيه، والجوع. وما قصة المرأة الأم البنتين التي جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وما عندها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تمرتان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطتها واحدة، يعني لها واحدة للبنات، فأعطتها الأولى فشقتها بينهما نصفين، ثم أعطتها الثانية فشقتها نصفين بينهما، ثم بعد ذلك يأتي من يضلل هؤلاء المساكين ويخرجهم من بيوت أمهاتهم وآبائهم ويتسبب في فجعهم، في فجع الأبوين في ابنيهما. حديث أيضا آخر حديث الرجل يقال له جاهم السلمي، معاوية بن جاهم السلمي، قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاوية بن جاهم، يقول أن جاهمة جاء أبوه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. فالزمها، أنت تبحث عن الخير، تبحث عن الجنة، هذا هو ميسر لك بين يديك، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي، وقال الألباني: حسن صحيح. هناك حديث أيضا فيه ضعف في الطبراني من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة بابن لها فقالت إن ابني يريد الغزو وأنا أمنعه، فقال لا تبرح من أمك حتى تأذن لك أو يتوفاها الموت لأنه أعظم لأجرك. وهذا بالمعنى الأول، حتى وإن كان في سنده ضعف إلا أنه تشهد له الأحاديث السابقة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني من شواهد فعل الصحابة، الصحابة طبقوا هذا البر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كانت له أم كافرة وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينصحها ويدعوها فتشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولخص الحديث والحديث صحيح، وطلب منه أن يدعو لها وأخبره بفعلها بقولها، فرجع إليها وجاءه وهو يبكي يريد سلامة أمه بر، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، فرجع إليها وطرق الباب وهو مغلق وجاف الباب، فطلبت منه أن ينتظر قالت على رسلك، وكانت تغتسل، فخرجت إليه وقالت أشهد أن لا إله إلا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كان يبكي من الحزن وهو يبكي من الفرح رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ديننا، وفي حثه على بر الوالدين وحفظ الإحسان لأهله والمعروف لأهله والحق لأهله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال جمهور العلماء يحرم الجهاد إذا منع الوالدان الأبوان، قال يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما، يعني إذا منعه أحد الوالدين أو منعه الاثنان الوالدان معا، بشرط أن يكونا مسلمين، بعضهم يقول حتى لو لم يكونا مسلمين، لأن العله، انظروا للفقه وهذه الفائدة العزيزة التي ستأتينا الآن من الحافظ، قال لأن برهما فرض عيني والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد، لأن في بعض أحواله يكون فرض عين كما تقدم لنا إذا دهم العدو البلد وإذا عينه الإمام، يعني ذكرنا هذه، لكنه الجهاد المطلق هو فرض كفاية وليس بفرض عين، لكن فرض بر الوالدين فرض عين على كل أحد كما تفرض الصلاة والزكاة والحج والعمرة. أما إذا كان تعين الجهاد فلا يشترط الإذن. الحديث دل على عظم حق الوالدين وفضل بر الوالدين والمنزل التي ينالها البار بوالديه، أن بر الوالدين من فروض الأعيان كما قلنا وليس من فروض الكفايات، فكل إنسان يجب عليه فرضا أن يبر والديه ولا سيما في حال الكبر عندما يحتاجان إليه عند حاجتهما إلى الولد، فتتأكد هو البر واجب وفرض، لكنه يزداد تأكدا إذا في وقت الحاجة عند الكبر. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني حتى التأفف إذا طلب منه الوالد شيء لا يظهر التأفف والتضجر، بل يظهر الرضا يعني حتى يظهر الانبساط بكون والده اختاره لهذا الطلب وكان سببا في ثوابه وفي إحسان. وقال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة حتى لو كانوا كفرا، يصاحبهما في الدنيا معروفة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. قلت قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، صلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. جاء حق الوالدين بعدهما يليهما في الفرضية، في الفرضية. فقال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حديث الحديث يعني تتوافق لأنها من مشكات واحدة، الحديث الصحيح وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فهو وحي من الله، لكن الوحي نوعان، وحي متلو متعبد بتلاوته ولا تصح الصلاة إلا به، ووحي لا لا من الله سبحانه وتعالى لكن ليس متعبد بتلاوته. فأنت لو قرأت الحديث، طبعا قد يؤجر الإنسان على طلب العلم على الحديث طلب الحديث، لكن لا يتعبد بتلاوته، ليست تلاوة كتلاوة القرآن الكريم. فانظروا كيف جاء بعد الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين، جاء حق الوالدين، ثم جاء بعد ذلك الجهاد، لتتفق السنة في هذا وفي هذا، أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله كما في الحديث، لأن كما قلنا برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية إلا في حالات كما تقدم. ودل حديث أبي سعيد على وجوب استئذان الوالدين، يجب على الولد أن يستأذن والديه في الجهاد وجوبا، يجب عليه أن يستأذن والديه في الجهاد. هذا باختصار ما في هذين الحديثين. هناك حديث عن جرير بن عبد الله البجلي في فضل الجهاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. الثلاثة هم أبو داود والترمذي والنسائي، وهذه عبارة اختصار، أحيانا يقول الأربعة ويضيف ابن ماجة، وأحيانا يقول الخمسة ويضيف أحمد، فإذا قال الستة أصحاب السنن الأربع والبخاري ومسلم، وإذا قال السبعة الستة ومسند الإمام أحمد. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. الحديث أشار المصنف إلى أنه مرسل، أرسله رجل اسمه قيس بن حازم بن أبي حازم، فيعني ابن عباس جرير، لا الصحيح أنه ليس من مسنده، ليس من مسند جرير بن عبد الله البجلي، بل هو مرسل أرسله هذا الراوي التابعي قيس ابن أبي حازم عن النبي. والمرسل هو ما قال فيه التابع، يعني أخصر تعريف له ما قال فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل من أقسام الضعيف، لماذا؟ لاحتمال تعدد الوسائط بين هذا التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون تابعي آخر، قد يكون رجل ضعيف، قد يكون يعني حتى احتمال أن يكون قوي ثقة، نعم، لكن الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التثبت فيها. فالمرسل يعني وجدوا أن سبعة، يعني يقول الحافظ ابن حجر في الواقع أنهم وجدوا سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فاحتمال أن يكون فيه واسطة بين هذا المرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح حديثه، فلذلك يتوقف ويكون من الصحيح إلا إذا تقوى. وذكر الأئمة له إما أن يأتي من طريق أخرى أو يقويه عمل الصحابة أو مرسل آخر من غير الطريق التي أرسل بها هذا الحديث حتى لا يكون يتقوى الشيء بنفسه. فالحديث هكذا، يعني يقول إمام المحدثين البخاري يرى أنه مرسل، يعني البخاري رجح، يعني قيل مرسل وقيل غير مرسل، البخاري مع إمامته يرى أنه مرسل. والحديث له شواهد، له شواهد تقويه، من أراد أن يطلع عليها من طلبة العلم يرجع إلى إرواء الغليل للشيخ الألباني في تخريج أحاديث منار السبيل، فهو يعني ذكرها و قوله بريء، يقول أنا بريء أي خالص من عهدته، خالص من عهدته لا علاقة بيني وبينه. فالبراءة معناها التخلي، يعني النبي تخلى عن هذا الذي يعيش بين ظهراني المشركين، ويعني بينهم يعني في بلادهم، يعني في بلادهم. هذا الحديث فيه وجوب الهجرة لكن مع القدرة، يعني لا تفجعون، يعني مع القدرة، مع القدرة على الهجرة. أما إذا لم يقدر فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن مع القدرة عليه وعند الاختيار فإن مذهب الجمهور أنه واجب، لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، قالوا فأولئك مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن استثنى في من هؤلاء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء مستثنين، فاستثناهم الله سبحانه وتعالى في قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فإن كان عاجزا عن الهجرة لمرض أو ضعف أو إكراه، أو إكراه، يعني الآن نحن نرى أن الأنظمة تمنع يعني. فهذا لو أسلم صيني في بلاده هناك لا يستطيع أن يخرج من بلده، ولو استطاع أن يخرج ما وجد من يؤويه ويستقبله. فإذا كان هؤلاء القوم لا يستطيعون الهجرة فإنها غير واجبة عليهم، وهم مستثنون إذا كان يمنع منه مانع من ضعف أو نظام أو غير ذلك. فإنه العلماء قالوا إذا كان عيش الإنسان بين الكفار فيه مصلحة للمسلمين من الدعوة، وإذا يخشى على نفسه لا على أهله فلا بأس، لكن إذا خشي على دينه واستطاع أن يهاجر، عنده قدرة على الهجرة، فإنها تجب عليه ولا يفتن في دينه. لكن إذا كان يعني يأمن على نفسه وعلى أهله فإنه حينئذ له أن يعيش في بلاد الكفار، وأيضا يحتاط لنفسه ولا يعني يعرض نفسه لفساد دينه. لكن هناك من له تأثير كبير في الدعوة في بين قومه، وأيضا شرط القدرة كما قلنا بالأمس هذا يعني شرط في كل العبادات اشترطوا فيها القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو قلنا يجب على كل من أسلم في وقتنا هذا، في وقتنا أنا، أما في السابق كانت الدنيا مفتوحة تكون أسهل من الآن، لكن الآن الأنظمة الدولية تمنع من الهجرة، سواء كان الخروج من البلد أو دخول بلد آخر يريد أن يهاجر إليه. فهذا ماذا تقول له؟ تقول له لا تسلم؟ يكون صد عن سبيل الله، صد عن الإسلام. لكن عليه أن يتقي الله وأن يتجنب مخالطة هؤلاء إذا خشي منهم، ولأن كثرة المخالطة قد تضعف، كثرة المساس يميت الإحساس. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قد عذره إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم قدرة ولا عندهم طريقة يهاجرون بها، ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفون أول عند الطريق، فهم معذورون في هذا. ولا نقول لا يسلم، لا، لكن عليه أن يحتاط لدينه، وأن يعمل كلما يمنع أن يتضرر في دينه هو أو من معه. هذا الحديث يعني على ما قيل في إسناده له كما قلنا أحاديث تشهد له، فهو حديث مرسل لكنه له ما يقويه، والحمد لله هذا من يسر الدين. فالله يعني عندما أوجب الهجرة من بلاد الكفر، لأن الهجرة وسيأتينا هذا في الحديث القادم إن شاء الله الذي بعد هذا، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أن المهاجر في بعض الأحاديث من هجر ما نهى الله عنه، يعني الهجرة قد تقول بالانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ترك العيش بين الكفار، خاصة إذا خشي على دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه، فإنه إذا استطاع يجب عليه، إذا استطاع، ويجب أن يقال هذا إذا استطاع. والهجرة الأخرى بل هي أعم منها هجر المعاصي والذنوب، هجر ما نهى الله عنه، فهذا يشمله لفظ الهجرة. لكن الهجرة نوعان، هجرة ظاهرة كما يقول أهل العلم، وسنبين هذا إن شاء الله، هجرة ظاهرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام مع القدرة، وهجرة باطنة وهي هجر ما نهى الله ورسوله عنه، ما نهى الله عنه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن سيأتينا هذا وسننقل إن شاء الله أحاديث فيه وأقوال أهل العلم في ذلك. فالدين يسر وليس فيه تكليف بما لا يطاق، وليس فيه تكليف بما لا يطاق. يعني هنا عندما أوجبت الهجرة من بلاد الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة أنا بريء هذه تدل على أن العيش مع القدرة على من الكبائر، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه استثنى من لا يستطيع ولا يقدر على الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، نسأل الله العظيم أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وما أكثر الالتباس في مع طغيان الجهل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.